الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أذكر قبل القراءة بفضل الجلوس بعد صلاة الفجر وذكر الله، ولا سيما إذا كان في جماعة، وأن الذكر مع الجماعة أفضل من الذكر الفردي، وذلك أنه قد خرج الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الفجر في جماعة فقعد يذكر الله في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامتين. هذا عزاؤك يا من لم تحج هذه السنة، أفضل حج حج تمتع، فلك أجر حج التمتع إذا جلست تذكر الله بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ولكن تذكر الله وحدك أو مع جماعة؟ الأفضل تنضم لجماعة تذكر الله معهم، تدارسون، يحدثكم واحد عن عظمة الله، عن درس يتعلق تفسير القرآن، عن المهم إذا انضم بعضهم إلى بعض صار الثواب عظيم وأكثر، وهو ما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي قتادة، من طريق أبي قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس، شف، إلى أن تطلع الشمس خير لي من أن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. يعني خير من أن تطوف بالبيت 4 مرات، لأنك إذا طفت بالبيت مرة بالكعبة كان لك أجر عتق رقبة، 4 مرات 4 رقاب، لكن جلست في حلقة علم بعد الفجر تطلع الشمس 4 رقاب من ولد إسماعيل، فأفضل من أن تطوف بالبيت 4 أسابيع، أسبوع ركعتين. وهذا قد يفعل الرجل إلى أن تطلع الشمس ويتعب من الزحام، لكن يجلس في حلقة علم مع إخوانه حتى تطلع الشمس يكون أفضل مما أعتق، أفضل ما أعتق 4 رقاب من الإسماعيل، فأجور كبيرة جدا مضاعفة، وذلك لأن هذا الوقت وقت غفلة، أكثر الناس نايمين. والله يحب من والله أحب ما يكون له، أو من أحب ما يكون له، أن يذكر العبد ربه وقت الغفلة. ولذلك جاء في سنن الترمذي ومن حديث أبي بن كعب المهم قال: فعبد الله بن سلام قال: جاء النبي إلى المدينة فكنت قد ذهبت لأراه فنظرت إلى وجهه فعلمت أنه ليس بوجه كذاب، فقال: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وفي المقابل قال على الذي خرج من المسجد ولم يجلس في الحلقة، قال: أعرض فأعرض الله عنه. نسأل الله العافية، نسأله سبحانه أن يجمع لنا بين صحة المعتقد وصحة العمل، وأن يختم وحسن ختامنا، ويعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. صفحة كم؟ صفحة 90. اقرأ. الأخ وسيم اقرأ. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه مقدمة التفسير: حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة، أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط.
نعم، هذا من كلام شيخ الإسلام امتداد لقوله: والناس في هذا الباب في الرواية طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف، فيشك في صحة حديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوع بها عند أهل العلم به، وطرف مما يدعي اتباع الحديث والعمل به. نعم، كلما وجد لفظ في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهر الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، وهذا لا يمكن، لأن الحديث قد يكون من رواية ثقات لكن شاذ، هذا الثقة خالف منه أوثق منه كحديث البيهقي، إذا سمع المؤذن وردد يعني وراء أذانه قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتم حمد الرسول الفضيل وبعث الله المقام المحمود الذي وعدته، زاد البيهقي إنك لا تخلف الميعاد، زيادة ثقة، لكن خالفه جبال، خالفه البخاري، خالفه الإمام أحمد، خالفه أئمة أو ثقات لم يقولوا إنك لا تخلف الميعاد، فهذه اللفظة شاذة. فليس كلما رأينا حديث فيه ثقات صححنا، فقد يكون من نوعيش الشاذ. قال حتى إذا عارض الصحيح المعروف، هذا من؟ هذا المسكين الذي يأخذ بكل حديث ظاهر الصح يريد أن يجعله من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى يصل به الأمر أنه إذا عارض الصحيح المعروف نعم أخذ يتكلف له التأويلات الباردة. طيب خلاص صحيح رجال ثقات، وما نظرت إلى وما جمعت الطرح حتى تعرف شذوذه، ما جمعت، ما اهتممت، فقلت صحيح. طيب عارض حديث صحيح آخر، على الأقل احكم بنكارته، لأن الحديث الصحيحة على خلافه، أو الحديث صح منه على خلافه، فإيش يفعل هنا؟ حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم الحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. نعم اقرأ.
وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، فالثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع.
نعم، هذا استعراض من الشارح لعلامات الوضع، قال كما أن الحديث أدلة يعلم أنه صدق يقطع به، فعليه أدلة يعلم أنه كذب يقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع، عليها مرات سبحان الله الحديث المكذوب. انظر الآن، هل هذا يشبه كلام الرسول؟ من قال لا إله إلا الله خرج من فمه طائر له 70,000 رأس، كل رأس فيه 70,000 لسان، كل لسان فيه 70,000 لغة كلها تقول لا إله إلا الله. لو كان الرز رجلا لكان حليما، ايش وجه الحلم في الرز؟ في الارز انه لو كان رجل كان حليم، شافه لين يمكن وقت الطبخ واعجبه الوضاع، نعم يلين، تعرف اذا حطيته على نار هادئه ها يقول ان الرز اذا تهدى ايش على الملوك يتودى، هكذا قال العام يقول، نعم هدى لين صار لين، فأعجبه فكذب على الرسول بحديث أن الرز هذا لو كان رجل يكون حليم. نعم نسأل الله العافية. ربيع أمتي العنب والبطيخ، عليكم بالهريسة، ف فإنها تشد من ظهر الرجل. كلها أكاذيب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمارات الوضع تفوح منها. نعم، أمارات الوضع تفوح منها. حديث أيزني المؤمن؟ قال قد يزني. يسرق؟ قد، أو قال نعم يسرق يزني، قد يزني قد يسرق. يكذب؟ قال لا ما يكذب. يعني كذبة واحدة جعلت أعظم من الزنا. المهم هذا الحديث مكذوب. نعم، وهكذا أحاديث كثيرة مكذوبة، الرسول ما قالها. ما حكم عليه العلامة الباني بالوضع، الحديث الذي يذكرونه بعد صلاة الفجر، يذكرونه بعد صلاة الفجر ثلاثا أو، فالمقصود الأحاديث كثيرة الموضوعة، وعلماء الشأن يعرفون، يقطعون بالكذب كما يقطعون بالصحة، لأنهم يعرفون الصحة يعرفون كذب، فلهم أمارات يعرفون أنه قطعا هذا صحيح حديث، لهم أمارات أيضا يعرفون أنه قطعا هذا مكذوب أو ضعيف، لأنهم أهل الصناعة، أهل الصناعة. من أهل الصناعة البخاري، من أهل الصناعة مسلم، من أهل الصناعة الترمذي، من أهل الصناعة أبو داود، من أهل الصناعة أبو زرع الرازي. نعم، ومن أهل زراعة الصناعة، وهذا رأسهم الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. نعم، يحيى بن معين رحمه الله، علي بن المديني، هؤلاء فطاحلة أو كبار علماء الحديث العالمون بدقائق الضعف فيه، علماء كبار هؤلاء. نعم، عاشوا يعني من القرن الثاني إلى القرن الثالث، كبار أئمة الله يرحمهم واغفر لهم. انظر شوف كيف، سبحان الله، من خدم الإسلام هذه الخدمة العظيمة في الحديث وصار من أهل الحديث يهتم به، وعلم الناس الضعيف من الصحيح دافع الرسول. هو في قبره الآن، عمره في قبره 1300 سنة أو 1200 سنة في قبره ميت، ونحن في درس الفجر الآن نذكره. شوف الفاوز بيننا وبينه، نذكر الإمام أحمد، نذكر علي بن المديني، نذكر البخاري. هم رجال مثلكم، عندهم أسرة يجيبوا لهم طعام للبيت ويجلسون معهم وزوجة، لكن اهتموا بعلم الحديث وهجروا الأوطان وسافروا في البلدان وقطعوا الفيافي والصحاري والقفار لسماع الحديث، وأتعبوا أنفسهم. ويغيب الواحد عن زوجته 6 شهور 4 شهور يروح يسمع حديث ويجي. نعم، حديث واحد يسمع ويجي. جابر ابن عبد الله صاحب رسول الله سافر مسيرة 2 شهر ذهب 2 إياب 4 شهور، هذه كم قاعد يستريح في الشام حتى يسمع حديث واحد؟ قد يكون استراح 6 أيام. المهم سمع الحديث ورجع. 2 شهر من يفعل هذه؟ اليوم تعلن دورة في الدرب بين الدرب 5 ساعات. نعم، ما سافر لها إلا القليل. انظر الفرق عشان تعرف كيف الله يرفع عباده. سهل لمن يخطط يروح يشوف يا أخي في الطريق ليس عنده محطات مثل الأهل. والله الآن السفر أنا بالنسبة لي، ما أدري عنكم أنت، والله بالنسبة لي متعة أني أقطع حوالي 12 ساعة لما أنا عندي أريح شرب هواء أمشي أشغل لعالم أسمع ممكن متعة تصير في الأرض فتنظر في آيات الله في الطريق، يعني متعة. سفر البر أكثر من الطاعة. ما الذي حوله متعة في هذا الزمان؟ خطوط، الحمد لله عندك دكاكين بالطريق عندك يعني. أما أول مظلم، ظلمة ما تشوف شيء وانت وحدك، مثل أحمد بن حنبل يسافر وحده، صار مرة ظل ضاع في الطريق، يلا ظل في الصحراء وين تشوف معك بعيرك ومعك. وين تشوف أكل للبعير؟ ولا تشوف البعير عاد يتحمل شهرين يشتر الطعام فترة طويلة، لكن أنت إيش تسوي؟ ما تشوف شيء، ضاع الطريق وصار يقول يا عباد الله دلوني الطريق. إذا يروح من بغداد لليمن يسمع حديثه وعشرة حديث أو أكثر، كيف جن نذكرهم الآن في الفجر؟ يخلد ذكرهم 1200 سنة والناس في كل الأرض الآن في دروس في الشام يمكن أو في العراق من إخواننا من أهل السنة، في دروس في جدة، في دروس في الرياض، في دروس تسمع دائما يلهجون أحمد بن حنبل قال يحيى بن معين، وناس ماتوا خلد ذكرهم سبحان الله. أنت الآن إذا مت من يذكرك؟ إذا صرت مثلهم قد تذكر ويدعو لك الناس. فاجتهد في علم الحديث، اقعد في المكتبة وابحث. نعم، أي حديث تسمعه في الإذاعة درب نفسك تروح تبحث وتعرف مخارجه، ابحث، اصبر، لا يصبر على علم الحديث بحول الرجال. سبحان الله، تدافع عن الرسول. كنت أرى متعة وأنا أبحث في رجال الحديث في مكتبتي، أجد متعة قد تقارب متعة من يكون في الحج. تعرفون يكون في الحج الله شكور، من أثار شكره أن يمتع قلب عبده في الحج، يحس براحة. ذاك الأغنياء تجدهم يحجون كل سنة يحسون براحة ومتعة في الحج. فاللي يبحث في علم الحديث يجد متعة عظيمة، لأنه يدافع عن الرسول حتى لا يكذب عليه، اللهم صل عليه. فيجب فيقول هذا الحديث لا تقل، لأن النبي ما قاله. فلو لقيك النبي يوم القيامة أو لو كان حي وعلم أنك تدافع عنه وتقول لا تقول حديث ما قاله الرسول، سيكون له لك منزل عنده. وأنت الآن والنبي ميت، لا تبحث إلا المنزل عند الله، لأنه هو الذي يعلم عنك وأنت هو عبد، أنت عبده. فلك أجر عظيم إذا تعلمت علم الحديث ودرسته. هناك من درس العلم بعد 50 سنة، صار عمره 50 بدأ يدرس صار عالم. يعني لا تقول أنا كبرت الآن، أبدا أبدا. يعني واحد في الحلقة بدأ يحضر الحلقة كم عمره؟ بدأ يحضر الحلقة عمره 90 سنة، توفي ابن 130، مد الله في عمره، لعل من أسباب ذلك عنايته بالعلم. المهم مد الله في عمره كم؟ 40 سنة ويطلب العلم. صار من 90 سنة بدأ يحضر حلقات، توفي 140، كم 130، كم صار 40 سنة في حلقة العلم، هو كبير في السن. قيل لابن سيرين أيحسن بي يعني بالرجل الكبير يطلب العلم؟ ابن 80 قال إذا كان يحسن بها نعيش يطلب. دخلت على شيخنا المحدث الكبير على مناصر في الأردن في جبل عمان، فوجدت قبل وفاته عمره تقريبا 84 يدرس أمامهم كتب، يشوف يراجع ما سبق. نعم، والإمام أحمد رؤي بن في السبعينات يحمل يمكن محبرة، فقيل له إلى هذا الوقت وأنت إمام؟ قال من المحبرة إلى المقبرة. فلا تظن أن العلم يقتصر على سن معينة تتخرج منها، خطأ. هذا في الجامعات شهادة، لكن أنت في المساجد اطلب العلم حتى يصير عمرك 89 95 اطلبه، فتموت على عقبة حميدة. بل مبارك يتمنى أن يأتيه الموت وهو في حلقة علم، يعني مثل عملك الآن تحضر حلقة، كان يتمنى الموت يأتيه وهو في حلقة علم، رأى أن أفضل العبادات طلب العلم. قيل له إذا مت غدا تحب تموت عليه خاتمة في الجهاد في سبيل الله أم عند أمك تبرها أم وأنت تصلي ساجد؟ يعني هذا معنى السؤال. فقال أحب أن يأتيني موتي وأنا أطلب العلم. فهنيئا لمن طلب العلم، فإنه في عبادة عظيمة، لكن قلة من يذكر بفضلها صار قليل يحضرها. تشوف الحج كم يحضره؟ ملايين، لأنهم يسمعون فضائل في الحج. لو سمعوا فضائل في العلم وعرفوا أن العلم طلب العلم أفضل من حج النافلة، كما قال الشافعي، قال طلب العلم أفضل النوافل، أفضل من حج النافلة، عمرة النافلة أن تجلس تطلب العلم. لا حضر كثير من الناس لكن في غفلة عن فضل العلم. نعم أكمل.
يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: حاطب الليل لا يميز بين الرطب واليابس وبين الحطب والحية وغيرها وبين الحطب والحية وغيرها، فيلتقط ما يجده.
نعم. إياك يا أخي أن تفشل في طلب العلم. من فشل في طلب العلم أنك تدرس 20 سنة تدرس 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 ثم تتخرج حاطب ليل. هذا مكروه عند العلماء، وهو الطالب الذي لا تميز له. أثناء طلب العلم ما ألم بقواعد وبفهم يستطيع يميز الخطأ من الصواب، بل احرص أن تتخرج محقق تعرف تزن المعلومات، هي صائبة هي خاطئة، وليس كل ما تأخذ تلقف وتنشره. نعم. ولذلك ابن تيمية رحمه الله قال: العلم بحث مصدق ونقل محقق، بحث محقق ونقل مصدق، وما سوى ذلك هذيان مزوق. فحاطب الليل يكون قرأ كثير، ثم لما يجي توفر له درس مثل درس بعد العشاء الناس، يتوفر له خطبة جمعة يلقيها، كل اللي درسه بيقوله للناس، يقوله للناس موضوع مكذوب عقيدة فاسدة. نقول: إيش هذا الشيء؟ خطأ. يقول: والله قرأته في كتاب كذا. طيب المؤلف أخطأ، يعني كل شيء تعطينا إياه خطأ، انتقي لنا، يعطينا الشيء الصحيح. مو كل واحد يعرف يميز، أنت بتلقى ناس وثقوا فيك أنك تعطيهم الشيء الصحيح. فخطأ أنه جمهور ما درست في حياتك تلقيه على الناس، تسمى حينئذ إيش؟ حاطب ليل. لما حاطب ليل؟ فرضا يقول لعياله: يا أولادي أنا بجمع لكم الليل الحطب وبيعوه بكرة في السوق. بيعوه. طيب راح المسكين حطب في النهار أو في الليل؟ في الليل. ضرب الفأس جاب حطبة زينة تشتعل فيها النار ساعة ساعتين، جاب حطها شوي، شاف شيء ملتوي حسب ويش أيضا حطها وهي أفعى، شالها فرضا وحطها زين ما قرصته، أحيانا تلزغه، أخذها وحطها، شال الكيس. العيال مستعدين فارغ الصبر لأنهم يقتاتوا من هذا الحطب، ساكين والله مظلومين مع هذا الأب. شافوا الكيس كبير، الله يخليك أبوي، الله يوفقك، تعبت نفسك الليلة. إيه لكن أذيتنا. كيف؟ عاد جاء وقت الحصاد، دخل في المجلس فتح لهم الكيس، فرحوا بحطبتين نسكوها، الثالثة جعلت تلدغ، هي كانت لدغت هذا لدغت هذا لدغت وهربت. فجلسوا مساكين مطروحين متشنجين بالسم. طيب هذا نفعهم، نفعهم من وجه، أخذوا هذا، لكن كانت مضرة أكثر. وشي تسممه، كان فيها أفعى ما شافها، ما عنده بصر، في الليل حطب. كذلك من كان حاطب الليل ما درس ليكون محقق، درس ليجمع يجمع يجمع، مثل أسماء أعرفها من الناس لهم دروس كبيرة، حضرت درسهم شيء غريب، ليش الحضور ذا كله؟ ما يميزون مساكين. نعم ما يميزون، يذكر لهم أحاديث الشيخ مع كثرة الحضور، شوف يعني كأنه الإمام أحمد، أحاديث صحيحة وأحاديث غير صحيحة، وبعضها موضوع وبعضها، لكن عنده حفظ من كل اللي درسه يقوله في المجلس، حتى يفتن الناس بكثرة محفوظاته، لكن ما عنده تنقيح، ما في تنقيح. فالمسكين اللي يحضر يحس بنشوة وهو في مجالس رمضان مع أهله، يعني الناس عادة قبل الفطار الفطور يتحدثون، فمسكي قال كذا قال كذا، فخور بالشيخ اللي يحضر عنده. ليش؟ ها ليش فخور؟ ها لا فخور، لأنه يسرد كثير في المجلس، كثير جدا، لكن غير منقح. اللي ما عنده علم وش يسوي؟ فصار كل مسكين ما يجلس مع عائلته مع هذا يحدث مما قاله الأستاذ الفاضل. انبرى له واحد فقط في العائلة اتجه لعلم الحديث منقح. يا أستاذ هذا الحديث اليوم قلته ضعيف، الحديث اللي قلته أمس ضعيفين. يجي له يوم بعد 10 أيام يبدأ يشوف ولد عمه فيه اليوم ولا ما فيه، يأخذ راحته فيه. ولا كلمة. ولذلك قالوا لولا أهل المحابر فتكلمت الزنادق على المنابر. حماة السنة ما يسمحون بالكذب على الرسول يجري على لسان الناس، يحذروهم منه. نعم.
قال شيخ الإسلام: والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية، والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، فالموضوعات في كتب التفسير كثير.
شفت هذه كثيرة. تزكية من الشيخ من شيخ الإسلام لكتاب إيش؟ البغوي. هذا البغوي هو المنقح، وإيش فعل؟ اختصر تفسيره من تفسير الثعلبي، لكن إيش فعل؟ صان تفسيره لأنه عنده قوة علمية تحقيق، بعد من كتاب التفسير الموضوعات المكذوبات على الرسول. قدر غيره، ما قدر غيره، يجمع كل شيء في التفسير ويقول هذا الكتاب تفسير. هذا تميز بأنه حذف الموضوعات، يعني من الليلة ممكن تشتري كتاب البغوي وتبدأ تفقه فيه لأنه جيد. وأنا أنصحكم وأن تخرون معنا بعد، يعني ما بقينا يمكن إلا أقل من شهر نبدأ بتفسير ابن كثير، أو أقل من أسبوعين، وأنتم تقرون تفسير من مراجعكم كتاب البغوي، أنه حذف كثير من هذه الموضوعة وحذف كثير من هذا، وأثنى عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية هنا. نعم. اقرأ شرح.
يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: هذا تقويم من شيخ الإسلام رحمه الله لهذه الكتب، فتكلم عن الثعلبي والواحدي والبغوي، ومقتضى كلامه أن تفسير البغوي أحسن هذه التفاسير. وإذا سئل أحدكم هل سياق الإسناد قبل الحديث الموضوع يبرر الإتيان به في كتاب التفسير، فأقول: هذا وإن كانت تبرأ ذمته به، لكنه لا ينبغي أن يأتي بالموضوعات.
صحيح. يعني الآن مشهور عند المحدثين قاعدة معي، تأتي تلوم ابن كثير تقول: أتعجب من كثير، رجل محدث ما باله يذكر أحاديث ضعاف في كتابه. قل إذن نفس الشيء، ما بال الإمام أحمد يذكر أحاديث ضعاف في مسنده؟ ليش يمشي المحدثون على قاعدة أن من أسند قد برئ، من ساق الإسناد قال خرج الترمذي قال حدثنا أخبرنا، أراك كل الرجال في السنة برئ خلاص، أنت ابحث عن الرجال واحكم على الحديث وأبرز لك السند. ما قال لك هذا الحديث صحيح؟ ما تركه غير سند. فإيش فائدة هذا؟ فائدة هذا أنه نفس الفائدة عند الإمام أحمد. الإمام كثير يشعر أنه لم يبرز لك السند وتعرف ضعف هذا برئت ذمته، وفي نفس الوقت قد تفتش أسانيد أخرى لتدعم هذا الحديث. كم مرة معنا بالأمس، تذكر أمس كيف حسننا حديث في نفس المجلس، تبين له لنا أنه له إسنادين رفعناه للحسن. طيب، فهكذا فعله. لكن يقول ابن عثيمين نصيحة توجه المصنفين، إنك يا مصنف ما دام عرفت في السند كذاب فلا تروي الحديث عندك، أو نبه في آخر سنة تقول هذا السند فيه كذاب. طيب، ما تتصورون لو وجدتم وأنتم تدرسون معنا ابن كثير وجدتم أحاديث في سندها كذاب، إيش تصور عذر ابن كثير في هذا؟ أحد عذرين: لا يعلم بترجمته أنه كذاب، 2 يريد أن يستحثك أول ما يذكر السند أنه قد تكون أسانيد ثانية موجودة من غير كذاب. الكذاب إيش يسوي أحيانا؟ يروي أحاديث يعرفها لكن بسرد من طريقه، كذاب ما جاءت من طريقه، من طريق غيره، يشير لها سند تعجبه ويجيبها. فأنت حركت محرك البحث في ذهنك ليش؟ تطلب أحاديث ثانية مروية من غير طريقة وقد تكون حسنة، فاستفزك وجود هذا السند، تقول بل يمكن فيه سند آخر، فهذا عذرهم يحركوك لأن تبحث. نعم، فيكون هذا عذر بكثير. نعم،
لكنه لا ينبغي أن يأتي بالموضوعات، هذا في الموضوع، أما الضعيف فأهون. إذن فالموضوع لا ينبغي أن يأتي به. قال شيخ الإسلام:
نعم، لكن نسأله هل يجوز أن تروي وأنت خطيب جمعة مثلا من هذه الحلقة؟ بعضكم الله يبارك كما يمكن حدث أنه استمر في الحلقة مثل هذه 18 سنة، بارك الله له، وبعضكم 4 سنين، بعضكم 3، بعضكم 10، بعضكم صار له الآن 6 أشهر أو سنة، تختلفون. افرض وجدت في نفسك بعد هذه الحلقات قوة تصبح خطيب جمعة أو مدرس فرضا، وأن تحضر لدرسك قبل أن يأتي الطلاب، إيش تقول للطلاب؟ هل يجوز تقول لهم حديث مكذوب لكن معناه جميل، يجوز ترويه؟ لا، ترويه بشرط.
ما هو؟
ها؟ إيه، تحذير، مثل ما قال ذلك ابن الصلاح: لا يجوز رواية الموضوع إلا مع بيان وجه وضعه، إنه هذا مكذوب يا ناس، كذب الذي قال إن الرسول قاله، تحذر، يجوز. طيب، تأتي مسألة أخرى، الشيخ هنا شيئا ما تساهل فيها، قال: أما الضعيف فيجوز. هل يجوز على التحقيق؟ شوف، قلنا مو كل شيء نقرأ نتبنى، لابد من تحقيق. هل يجوز أن تروي الضعيف ولا تقول هذاك الموضوع الضعيف يجوز ترويه؟ يجب أيضا بيان ضعف، صحيح؟ ما الدليل أن هذا مثل هذا؟ هذا الضعيف ترجح النبي ما قاله، وذاك الترجح أشد والجزم أقوى أن النبي ما قاله أنه كذب. ما الدليل الذي يسعفك لتحتج أن لا ذا ولا ذا يجوز تحدث به من غير بيان؟ لا، من كذب عليه خلاص، هذه المرحلة الأولى. نعم، إياكم وكذب. نعم، من كذب عليه فليتبوا مقعده من النار، هذا واضح. لكن الثاني ضعيف، حديث خرجه أحمد بإسناد حسن عن من؟ عن أبي قتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال علي فلا يقولن إلا حق. خلاص، فلا يجوز بعد هذا الحديث أن تقول عن النبي إلا حق. أرسل لك صاحبك الواتساب رسالة قال لك أنشر، تذكر هذا الحديث، لما تنشر معناه ستقول على النبي، لا تقول الحق، تتصل بصاحب لك عالم في الحديث، نعم، مختص بعلم الحديث، تقول لي: يا شيخ ابحث لي، أنت عندك قدر البحث، أنا ما عندي زيك. المهم يبحث لك ويقول لك هذا الحديث صحيح، مثل ما كان الإمام أحمد الشافعي يفعل. شافعي مع قوته في علم الحديث، لكن يحتاج الإمام أحمد أحيانا، هو عالم، فكيف بك أنت؟ يقول: يا أحمد أنتم أعلم منا بالحديث. الله أكبر، هذه منقل الإمام أحمد. الشافعي أستاذ الإمام أحمد في الفقه، لكن الإمام أحمد تميز عليه في الحديث. يا أحمد أنتم أعلم منا بالحديث، فعلمونا إن كان هذا الحديث بصريا أو كان هذا الحديث كوفيا أو شاميا أو كذا، فقولوا لي يعني مخرجه أو حاله، فرحمه الله. نعم،
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومنها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمة في الصلاة،
في الصلاة وهو راكع. سألني عنه الحديث قبل 8 سنين رجل من تشاد، والآن أشوف ابن تيمية يذكر هنا، نسيت أن ذكر ابن تيمية هنا. هذا الحديث موضوع، يسأل السائل: هل يجوز وأنا أصلي شفت مسكين أتصدق أعطيه فلوس؟ فيقول قائل مثلا يجوز، لأنه ثبت عن علي وهو راكع أنه صدق بخاتمه وهو راكع لرجل، لكن هذا الحديث مكذوب، هذا الحديث مكذوب لا يصح كما قال ابن تيمية. نعم أعد أقرأ.
وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم.
اتفاق أهل العلم. نعم.
يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: تكلم المؤلف رحمه الله على حديث علي الطويل، وهذا الحديث روي من عدة طرق أخرجها الطبري وغيره في تفسير قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وفحواها أن عليا رضي الله عنه مر به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتمه.
يعني كان الوضاع وش سوى؟ يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فهمتوا كيف؟ فراح لفق له سند فخلى عليه شهو راكع يؤتي الزكاة. هم كذا، هذه منفصلة، إيتاء الزكاة في حال غير الصلاة، فهو دمج بينها، شافوا يؤتون الزكاة وهم راكعون فلفق سند مكذوب، وأنه علي كان راكع وإذن هو يؤتي الزكاة وهم راكعون عليه. هم كذا، إذن ما بقي للصوفية يحتجون بإيش؟ قياما وقعودا وعلى الله الله الله، يرقصون في الذكر، ها، وحينئذ يحتجون بهذا، يذكر ذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ولا هذا تفسيره. أو يحتجون مجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا على ذكر، مو ذكر صوفي يمسك واحد يتصاحبه ويقفز نعم، ولا ينسى في تقرب ذلك أن يقدم يتأخر يقدم ويتأخر زي مثل المجانين، ما هو هذا المقصود؟ الذكر المشروع يعني وصل بهم الأمر إلى متاهات والله عظيمة في الرقص، يعني آخر ما أعطوني بعض إخواننا مقاطع مرئية، مسكين والله، يعني كيف البدعة تنتهي صاحب هذا الذل على أربع رجلين، على أربع اليدين والرجلين، على أربع، ثم يرتخي ويرتفع، هو كأنه كلب والله يا أخوان، إيه والله، هو هكذا والله الشريعة. لذلك الآن العالم الغربي يهدف إلى اجتذاب المتصوف والالتقاء به في الكونغرس حتى يفسدون عقائدنا، شافوا أن الرافضة كرهناهم، ما فيهم فائدة ولا فيهم خير، دواعش بغضناهم، من بقي؟ فبدأ الجفري يروح للسودان، وقبل أن يوصل أصلا يحول مبلغ يمكن 10 مليون أو كذا لإقامة حفلة له ويجمع الناس على العشاء، ويجي سيد عاد هناك لأن مساكين فقر، ويجي يلقي: أنا أرى أنكم تغيرون المناهج، ما تحطون فيها التوحيد، أبشر، وغيرون المناهج كلها الآن في السودان ما فيها توحيد. فعرفوا أنه ما يرشد الدين مثل المتصوفة، فالآن لجأوا إليها. نعم.
قال ابن كثير في هذه الروايات: وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. وعلق المرحوم الشيخ أحمد شاكر على هذه الآثار التي أخرجها الطبري بقوله: وهذه الآثار جميعا لا تقوم بها حجة في الدين. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه موضوع، والموضوع هو المكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثل ما روي في قوله: ولكل قوم هاد، أنه علي، وتعيها أذن واعية، أذنك يا علي.
لا إله إلا هذا، كله من وضع الرافضة. تبت يدا أبي لهب وتب أبو بكر عمر، نعوذ بالله، اذبح بقرة عائشة، هذا تفسير الباطنية. وانتهى، هل نقرأ المسند ولا بشيء؟
الشرح
خلاص، الشرح اشرح بعد نقرأ المسند.
يقول العلامة ابن عثيمين: والظاهر أن هذا من تفسير الرافضة، فهم الذين يدسون مثل هذه الأشياء، ولا شك أن لكل قوم هادية، لكن ليس هو علي فقط، كل قوم يسر الله لهم من يهديهم، وعلى رأس الهداة الرسل عليهم الصلاة والسلام.
أنت في جدة هنا، أنت من قوم أهل جدة، سيسخر لك هادي يهديك، درس تحضره، نعم، معلم تستفيد منه، المهم يكون لكل قوم هاد، هذا فضل الله على عباده ما يضيعهم سبحانه. لكن الإنسان أحيانا يخطئ في الاختيار، يختار صاحب بدعة فينشأ على بدعته فيهديه للضلال. نعم.
وتعيها أذن واعية، هذه في أي أذن واعية تعي القول وتفهمه فهي داخلة في هذه الآية. ومثل هذا ما أخرج ابن جرير وابن مردويه وأبو نعيم وغيرهم من حديث ابن عباس قال: لما نزلت إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره فقال: أنا المنذر، وأومأ بيده إلى منكب علي فقال: أنت الهادي يا علي، بك يهتدي المهتدون من بعدي. قال الحافظ ابن كثير: وهذا الحديث فيه نكارة شديدة.
نقرأ المسند، وصلنا الحديث كم في المسند؟ 88. هاي بسم الله أقرأ. أمس كنا مع حديث في شرف هذه القبيلة، وأنه لا ينبغي الإنسان إذا عرف مثلا صاحب له بالعمل أو جار له أو أهل زوجة أو مدير أو زميل، المهم عرفه من قريش، فينبغي أن يحذر أن يهينه أكثر من حذره من غيره. يعني كلنا مأمورين لا نهين مسلم، صح؟ لكن يتأكد إذا كان قريش، النبي من قبيلة قريش، والحديث: من أهان قرشيا أهانه الله، وكان هذا الحديث حسن. نعم، من أهان قرشيا أهانه الله، ولا سيما إذا كان هذا القرشي ولي أمر. فجاء حديث آخر: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. طيب اقرأ اليوم حديث أبو كامل.
قال الإمام أحمد في مسنده في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص قال: حدثنا أبو كامل
مظفر بن مدرك الخرساني، وقد تقدم وثقة متقن، كان لا يحدث إلا عن ثقة.
قال: حدثنا إبراهيم بن سعد.
إبراهيم بن سعد ثقة حجة.
قال: حدثنا ابن شهاب
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، متفق على جلالته وإتقانه.
قال: عن سعيد بن المسيب
أحد العلماء الأثبات والفقهاء الكبار، صهر أبي هريرة. يعني أبي هريرة زوج سعيد المسيب بنته، وهذا جعل هذا المصاهرة جعلت الرجل يثرى بالعلم. اليوم أسمع في العائلة في الصباح قبل أن آتي المسجد يذكرون، يقولون أكثر في شيء في كتب الحديث في الأولاد الصغار وفي الابتدائية وربما المتوسط: أبو هريرة، أبو هريرة، لا إله إلا الله. فصرت والله في نفسي أقول: كيف الله يعني رفع ذكر هذا الرجل؟ الآن في المناهج الدراسية في المملكة، كم سكان المملكة؟ 40 مليون، 30 مليون، 70 مليون، الله أعلم. مر علينا كلنا أبو هريرة، أبو هريرة، أكثر روايات في الحديث أبو هريرة. كيف رفع الله ذكر هذا الرجل؟ وسبب حفظه ما تعلمون، ما روى البخاري في صحيحه أن النبي كان مع أصحابه وكان فيهم أبو هريرة، فقال: من يسمع منا الحديث فيبسط رداءه فيسمع من الحديث فيضمه إلى صدره، فلن ينسى شيء. سبحان الله وفق أبو هريرة، نهين مفاجئة تخلي الإنسان ما يفعل شيء، بسط أبو هريرة فنال هذا الفضل، حدث النبي ضمه إلى صدره ما عاد نفسه شيء، كان كأنه مسجل، أول ما يتلى عليه حديث الرسول ما يستطيع ينساه، لو أراد أن ينساه معي كان تقول له اللفظ الواحد تجي بعد حوالي 10 سنين يأتيك بنفس اللفظ رضي الله عنه. اتهم أنه رجل غير فقيه، فقط محدث أعداء الدين، وكان معلم راجت عليه هذه الشبهة في حلقة، ولا زال يمكن يردد على طلابه كل ما جاءت سيرة أبو هريرة أو في ذلك الحلقة بالذات. وأبو هريرة كان محدثا لم يكن فقيها، يقول الطلاب ما شعرنا، شوف مع أنه مدرس ومحترم لكن أولياء الله لا تقربهم من الصحابة، يقول ما شعرنا لما السقف ما أدري وين جات نزلت حية، فتوجهت للمعلم وبدأ يخاف منها، وعرفوا أن هذا بتطاول على من؟ على بيرور بن قاسم، وأنه كان مجرد محدث يحدث لكن ما عنده فقه. أبو هريرة أفتى بشيء في عهد عمر بن الخطاب، فسأله عمر بيش أفتيت؟ فقال أفتيت بكذا وكذا، قال لو أفتيت بخلاف هذا لوجعتك ضربة. فلو كان أبو هريرة ليس بفقيه لقال عمر أنت من قال لك تفتي؟ ليس معه الفتوى، فكونوا قبل وسألوا فقط إيش أفتى دل أنه مؤهل للفتوى وأنه فقيه رضي الله عنه. نعم اقرأ.
قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له فيه لاختصينا.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، رجال ورجال الشيخين غير أبي كامل من رجال الترمذي والنسائي، ومع ذلك هو ثقة، وقد أخرجه الطيالسي والبخاري ومسلم في الحديث متفق عليه كما أشار المحقق، فإسناده صحيح وفيه من الفقه أن الرجل حتى لو خاف على نفسه العنت الزنا فلا يجوز أن يختصي، لأن في الاختصاء تغيير خلق الله، يعني يروح لعيادة يقص خشيتيه يقول حتى لا تأتيني شهوة، هذا لا يجوز، لأنه إيش؟ لأنه في نهي عن النبي، وأيضا يعتبر كما قال المفسرون أو أشاروا تغيير خلق الله، خلق الله تبقى لك خشيتين، فإذا قطعتها غيرت خلق الله، وهذا من عمل الشيطان، قال تعالى ولا مرنهم فليغيرن خلق الله. وأما التبتل فالتبتل هو الانقطاع عن إيش؟ عن النكاح، يقول أنا بتفرغ لطلب العلم واتفرغ للعبادة صوم وصلاة لأني عارف أني ميت، الزواج سيشغلني سأتزين المرأة لأنها تحتاج إلى شهوة، وسأأتي لها بالرزق وسأفعل وأفعل، هذا الشغل على العبادة لا أريد، فقال لا يجوز، لأن النبي نهى عن التبتل لابد تتزوج، ويدل على ذلك ما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، ما قال فمن يستطع فليختصي، عليه بالصوم، إذن الصوم خصاء نعم وحفظ الشباب من الزنا، خصاء معنوي أن تصوم، أما الخصاء الحسي بأن تقطع الخصيتين هذا لا يجوز، في قطع للنسل وفيه ذهاب للشهوة بغير حق للنفس، والنفس لا حق عليك، وفيه إيش؟ تغيير خلق الله. والتبتل لا يجوز. أما نحتج ببعض العلماء قال نوي ما تزوج، أو ابن تيمية يقول ما تزوج، ابن تيمية لما سئل فهذا ورد عنه قيل له لماذا لم تتزوج، كان رجل مشغول بالرد على البدع والضلال والتصنيف، فلما جاءوا يبدو أنهم سألوه في وقت متأخرة وقت يمكن ما كان يجد، فقالوا لماذا نتزوج السنين هذا كلها يا شيخ؟ قال نسيت فقط، قال نسيت. ولعل الله له حكمة في هذا. معقول شيخ الإسلام ولو عائل على الأقل، إخوان وأسرة وأم كان يبرها، يعني ليش بتقول لأمه يا ولد تزوج؟ أكيد نسي، ولا ما يكذب يقول نسيت الشيخ وهو ما نسي، صح ولا؟ فكيف الأم ساكتة؟ يا ابني شوف لك واحدة، ما قالت له ولا ما قال نسيت. إذن لعله من توفيق معين أريد به خير، إنه ما خوطب بالحكم الشرعي لأنه ناسي، وفي نفس الوقت أدى دور إيش عظيم وشغل كبير في الرد على أهل البدع والضلال. حكمة الغالب الغالب أم الإنسان، كان وزير كان أمير كان ملك، أول ما يتكلم أمه تشفق عليه تقول يا ولد تزوج، لأنه تبغى له الحياة الطبيعية، فليش أمه ما ذكرته؟ فيبدو أنه حصل شيء، أنه حتى الأم هي شافته منهمك كذا، ناس تقول له روح دور بنت، سبحان الله. طيب آخر حديث،
قال حدثنا يحيى بن آدم
ثقة،
قال عن حدثنا إسرائيل
بن يونس ثقة،
قال عن أبي إسحاق
ثقة،
قال عن محمد بن سعد بن مالك
كذلك ثقة،
عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه أنه حرام على الرجل لمقتضى عشري، نعم لسوء لمقتضى سوء معاشرة أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يأخذ منه موقف لدرجة أن يهجره فوق ثلاث، حرام عليه، فإذا مات بعد ثلاث دخل النار، فعليه أن يعالج قلبه حتى يرجع يسلم على أخيه قبل ثلاث. هذا المقتضى عشري، بمعنى أنه كان في مجلس صب القهوة لفلان، صب القهوة لفلان، ألها فلان مثلا نسي صب القهوة، أخذ في نفسه أهمني ما صب القهوة، والله ما عاد أكلمه، ما يجوز هذا فوق ثلاث. لك أن تطيب خاطرك بين ثلاثة أيام، تبعد عن تطيب خاطرك ثلاثة أيام، لكن فوق ثلاث لجاء. فتذكر الشريعة فرصة، نعات الإنسان إذا صد من إنسان يبتعد عنه قليل يحسن لا بأس، لكن لا تطول على ثلاث. أما في حالة الابتداع أن ظهر منه ابتداع بحيث إذا جلست معه يغويك، كبدعة الحدادية في إسقاط الشيوخ، هذا الشيخ لا تحضر عنده، هذا لا تحضر عنده، هذا من غير ميزان علمي عند السلف، شر البدع، بدعة الإخوان، بدعة التبليغ، بدعة الجهمية، بدعة فهؤلاء ظهرت لكم بدعة ويلبس عليك، فلك أن تهجروا حتى يتوب. النبي هجر أناس 55 يوم خلفوا، نعم. ولذلك رد الشيخ ابن نسل العباد على محمد المختار الشنقيطي الذي يأتي هنا يعني جدا، أذكر مرة في شهر الترمذي لما قال لا يجوز هجر حتى المبتدع فوق ثلاث، لعموم النص لا يهجر إنسان فوق ثلاث، أين فهم السلف؟ فالنبي أول هجر الذين خلفوا كم يوم؟ 55، وليس خاص بالنبي، والدليل أنه ليس خاص بالنبي ذاك الهجر، استمرار السلف بعدها كمن؟ كابن عمر قال روى حديث لا تمنع إماء الله مساجد الله، قال والله لا منعون، قيل اسمه بلال ولد لابن عمر، قال أنا أقول لك قال الرسول لا تمنع إماء الله مساجد الله تقول منعون، والله ما أكلمك أبدا، فما كلمه حتى مات. وحديث لا تخذف كم مرة معكم في الفقه المتفقه، قال إيش هذا الخبر؟ هذا لا يجوز وخذف، قال أنا أقول لك النبي لا تخذف، تخذف ما أكلمك أبدا، من هو؟ عمران بن حصين، مرة معكم في الفقه المتفقه، فكانوا يهجرون أكثر من ثلاث حتى يتأدب الشخص، والنبي هجر نساءه زوجاته شهر. فإذا يجوز أكثر من ثلاثة أيام لمقتضى بدعة أو مقتضى معصية حتى يتوب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.